أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وهو الماء المضاطر، وهو الماء المضاد طاهر في ذاته، أي بحسب الأصل، طاهر في ذاته بحسب الأصل، غير مطهر لغيره مطلقا. طاهر في ذاته واضح بمعنى ماذا؟ بمعنى أن كل شيء غير مطهر لغيره مطلقا. هني وعليكم السلام ورحمة الله. غير مطهر لغيره بمعنى أنه لا دليل على طهوريته فلا يكون مطهرا لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا على القول الأصح. لماذا؟ للنقطة التي ذكرناها سابقا، وهي أن النصوص دلت على الاكتفاء بالتطهير بالماء في الطهارة الحدثية والخبثية، وأن الماء مطهر من الحدث والخبث. والمفروض أن الماء المضاف ليس ماء، وإنما يطلق عليه الماء ماذا؟ مجازا. والدليل على ذلك أنك يصح أن تقول هذا ليس ماء، صحة السلب. وكذلك أنه لا يمكنك أن تقول هذا ماء وتسكت إلا على سبيل المجاز. فإذا قلت ماء، ما هذا ماء لابد من التقييد والإضافة فيه. زين، غير مطهر لغيره مطلقا من حدث ولا خبث اختيارا واضطرارا، يعني سواء هذا الحكم أنه لا يطهر لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطرار. تقول والله أنا مضطر ما عندي ما أقول، هو في النتيجة الطهورية تحتاج إلى دليل، والدليل قام على طهورية الماء المطلق، أما طهورية الماء المضاف فلا دليل عليه. على القول الأصح، على القول الأصح، ومقابله، مقابل الأصح، قول الصدوق. يعني هناك قول لعل الأفضل على القول الصحيح مو الأصح. وإيش الفرق بين الصحيح والأصح؟ فكان الأولى أن يعبر ماذا؟ على القول الصحيح مو على القول الأصح. ومقابل قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية مردودة، استنادا إلى رواية مردودة، هذه الرواية نعم الرواية يرويها طبعا يرويها الشيخ الكليني، وكذلك الشيخ الصدوق يرويها الكليني أيضا في الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام: قلت له: الرجل يغتسل دماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك. وهذه الرواية علق عليها الشيخ الطوسي بقوله: هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه. هذا تحميل بعيد للشيء اسمه.
هل شخص كل يوم يسمي ماء الورد وهذا ليس معتصرا منه؟
لا، ما عليه مطبوخ بحد يطلق أن أقول هذا ليس ماء.
الحكي أن ما يقول هذا يطلق علينا؟
لا
ولا تقرأ توضع البيت
مر على حسن السير الطويل على إذا توضع
البيت لا ما نعلم. إذا خفت كثيرا من ماذا؟ أنا ما أشم سيد، أنا لا أشم، أنا ما أقدر على الوضع لأن أنا ما أشم، عرفتي؟
المناطق أنا مجرد رائحة
سيد، لا مجرد وجود رائحة بسيطة في شيء لا تحوله إلى شيء مضاعف. الإضافة الإضافة عنوان حرفي، الإضافة عنوان حرفي وياي؟ الإضافة عنوان حرفي، وإلا مجرد إضافة الآن لو أخذت ملعقة ليمون وأضفتها إلى سطل من الماء تنحل وتستهلك فيه. في النتيجة العرق ما دام يصدق يقول هذا ماء، خب هذا يصدق الوضوء به، مجرد تلوثه بشيء من الليمون أو بشيء من الورد أو شيء هذا لا يخرجه عن الإضافة. أنا أتكلم عما إذا خرج عن الإطلاق إلى الإضافة.
والعدد
الثالث يجب
بين المعصور وبين
الحيثية، مو مأخوذ فيها المعصور، هو الأساس سيد الأساس. هذا يطبخون احنا لا نطلع عن الدرس، يعني تعالي تقولون ما شينا زين، احنا ما احنا هنا في درسهم لا نطلع عن نروح باب حواش السيد الخوي، ولكن في الأساس ماء الورد يسوون الحلة في يعني قرى صغيرة تكون مكثف جدا، هذا مخفض بحد معين حتى يفرقون بشكل تجاري، وإلا هم في أماكن اللي رحناها يبيعونه بشكل يعني يبيعونه غليظ وغالي شوي على هذا الحال،
يعني
هم يضعفونه حتى يصرف يبيعونه على أي حال. نطلع عن الدرس زين، فإن ذلك يسمى ما أورد يقول الشيخ. على أي حال الرواية هذه مردودة، فإن في سندها سهل بن زياد وهو مضعف، الأمان بندخل في مناقشة سند الرواية، وعلي بن محمد قيل بضعفه ولكن الصحيح أنه ثقة، فإنه علي بن محمد الرازي، علي بن محمد بن إبراهيم الرازي الكليمي الذي قال عنه الشيخ النجاشي بأنه ثقة هين. على أي حال استنادا إلى رواية مردودة وقول المرتضى مقابل الصحيح أيضا أو الأصح قول المرتضى برفعه مطلقا للخبث، لأنه يرفع الخبث مطلقا، ما يرفع الخبث لكنه يرفع الخبث. و إيه يعني الشيخ سيد المرتضى رأى بأن الماء المضاف أو ماء الورد ربما، أنا ما راجعت الشزمة اللي في بالي، اللي في بالي سيد المرتضى يذهب إلى مطلق الماء المضاف لا خصوص ماء الورد، مطلق الماء المضاف لا الماء المضاف. وقول المرتضى برفعه مطلقا الخبث محتجا بالنصوص الآمرة بالغسل وأنه اغسله، يصح أنه غسلته، أنا إذا ورد الأمر يغسله اغسل يدك عن الدم، فإذا غسلتها بالمرق يصح أني غسلتها، يعني هذا احتجاج السيد المرتضى رحمه الله عليه، فيرى بأن هذا يصح عليه عنوان الغسل. والجواب عنه واضح بأنه في قبال هذه الروايات المطلقة هناك روايات كثيرة مقيدة يغسله بالماء، مقيدة بخصوص الغسل بالماء، مضافا إلى أن الارتكاز لدى المتشرعة مقيد لإطلاق تلك الروايات، صارت ذلك الإطلاق إلى خصوص الغسل بالماء المطلق بالماء، هناك ارتكاز الإمام يغسله، أحيانا لما يجيني واحد يقول لي كذا أقول يغسله، ما أحتاج أقيد أقول يغسله بالماء، فتحمل تلك المطلقات على التقييد على الحال. وينجس المضاف وإن كثر بالاستطال، وينجس المضاف وإن كثر، يعني إن كان كثيرا أكثر من كرب بالاستطال، بالاستصال بالنجس إجماعا، يعني هناك إجماع على أن الماء المضاف ينجس بمجرد ملاقاته للنجس وإن كان ماذا؟ وإن كان كثيرا إجماعا. وطهره إذا صار ماء مطلقا، وطهره إذا صار ماء مطلقا يطهر. كيف يطهر الماء المضاف؟ بأن يتحول إلى ماء مطلق، وطهره إذا صار ماء مطلقا. شوفوا عبارة الماتن، عبارة الماتن فيها شيء من الاختزال الشديد الذي يخل قليلا. ماذا قال؟ وينجس بالنجس وطهره إذا صار مطلقا، يعني مجرد طهورته ماء مطلقا يجعله طاهرا، هذا مقتضى العبارة. فلو أتيت بفنجان من الماء المضاف وأضفت إليه كأسا حوله إلى ماء مطلق بالاستهلاك مثلا، يصبر مفاد الرواية، مفاد العبارة. لكن الشهيد الثاني لم يرتضي على الإطلاق، فقيد مع اتصاله بالكثير مطلقا لا بالكثير المطلق لا مطلقا، يعني ولو لم يتصل بالكثير المطلق لا مطلقا، يعني أي لو لم يتصل بالكثير المطلق. إذن لابد من ماذا؟ من تحقق أمرين. الأمر الأول أن يتحول المضاف إلى مطلق، والأمر الثاني وإذا تحول إلى مطلق يبقى على نجاسته. كيف نطهر الماء المطلق؟ باتصاله بالكثير. فرجعنا للمناط الأول وهو تطهير الكثير، ما لتطهير الماء المطلق باتصاله بالكثير، قاعدة قديمة. وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا. على القول الأصح، على لا مطلقا على القول الأصح. في مقابل الأصح هناك قولين آخرين، مقابله طهر الماء المضاف بأغلبية الكثير عليه، يعني إذا غلب عليه الكثير المطلق بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه. يعني لو جئنا إلى الماء المضاف وقذفنا عليه كرة من الماء فانحلت الأجزاء وضعفت وزالت أوصاف الماء المضاف، زالت أوصافه مو بمعنى أنه لم تبق له أي أوصاف بشكل مطلق، وإنما ضعفت بحد. الآن لو جينا إلى المرق صالونا الآن ووضعنا عليه ماذا؟ كمية كبيرة من الماء، أزالت
حقيقة المضاف
بحيث لا يصدق أن هذا الصالون
صار ماء
واضح؟ هذا مقصوده. ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه. فالشرط هنا هو ماذا؟ هو أغلبية الكثير على الماء المضاف، وإن لم يكن المجموع ماء مطلقا. ما صار المجموع مجموع المضاف زائد الماء الكثير ماء مطلق، واضح؟ لكن هنا شرط وهو زوال أوصاف المضاف. ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه، أو القول الثاني أو طهره بمطلق الاتصال بالماء الكثير وإن بقي الاسم، وإن بقي عنوان المضاف، وإن بقي عنوان المضاف. لا لا لا، إذا جعل الوصف، إذا جعل وصف الإطلاق انحلت الإشكالية بلا شك. إذا جعل وصف الإضافة عفوا انحلت الإشكالية بلا شك، يعني إذا صار الماء المضاف مطلقا متصلا بالكثير قطعا انحلت الإشكالية.
أنا
مين بين عبارة
في الذكرى
الأول؟ ما حتى نمشي. إحنا إذا كان البناء على أن إحنا نتابع الحواشي، أنا بختار بعض الأماكن بس بمشي فيها، لأن بعدين أنتم نقولوا إحنا بنقعد سنتين في الجزء الأول، أنا ما عندي مشكلة، أنا قاعد ناقص لكم، يعني أمشي بالمشي المحتاج إلى اللمعة. إذا قلنا أن أقار عبارة الدروس، ماذا قالت الذكرى، ماذا قالت البيان؟ في بعض الموارد لا بأس، إما لأن المصنف أشار أو لنقطة معينة ممكن أشير، عرفت؟ بس إذا صار البناء في كل نقطة ما عندي أنا مانع، بس بيقعدون سنتين ثلاث في هذا الجزء مو في بقية الأجزاء، لأن كل نقطة بقولها لازم أحلق أنا أو أسكت، واضح له؟ فلازم يصير البناء أنه نمشي، لأن يعني بعدين تصير أنا اللي ما أمشيكم، صحيح سيد؟ إيه لا أنا بمشي وياكم شرح عبارة على ما هو المحتاج، قد أعلق أذكر نقطة هذا وأمشي. أنتم بتروحون تقارنون شيء هذا، هل هذا في صلاحكم أو لا؟ أنا بتقدير أنتم مطلوب منكم الآن اللمعة، أنتم مطلوب منكم الآن اللمعة، حتى الحواشي اللي تحت في تقديري أنا في هذا الوقت ليست في مصلحة الإخوة. زين هذا أي حال في فترات لاحقة مهمة إليكم، بس في هالفترة لا. زين نرجع إلى المتن. ويدفعهما، يدفع هذين القولين، ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء، يعني هذين القولين يندفعان أو يدفعان بردين. الرد الأول أن هذا الماء كان نجسا، هذا الماء المضاف كان نجسا، فنستصحب شنه؟ النجاسة، نستصحب النجاسة. هذه الأصالة بمعنى ماذا؟ أصالة بقاء النجاسة بمعنى استصحاب بقاء النجاسة السابقة، تمام؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني مع ويرفعهما مع أصالة بقاء النجاسة، أن هذا الرد الثاني أن المطهر لغير الماء، ما الذي يطهر غير الماء؟ الآن إذا أردنا أن نطهر أي شيء غير الماء إنما يطهر بوصول الماء إليه إلى أجزائه. الآن إذا أردنا أن نطهر هذه الطاولة، إذا كان الكلام عن ظاهر الطاولة لابد من وصول الماء إلى ظاهرها، أما إذا كان جوف الطاولة متنجس الآن ولو بأن كان الخليط اللي صنعت منه نجس، ولابد من وصول الماء إلى نفس الأجزاء، وإلا سيظهر ما ملاقاه الماء. أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، كل جزء من النجس لابد أن يصل إليه الماء، ويصل إليه بوصف الإطلاق أيضا. وما دام مضافا لا يتصور، ما دام هذا الماء مضاف لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزاء النجسة، حتى لو وصل الماء سيصل بوصف الإضافة لا بوصف الإطلاق. تفهمين؟ الآن يقولون يمكن اختلطت كل أجزاء الماء بأجزاء المرض، صارونا نقول اختلطت خلطت أنت، لكن وصل بوصف المضاف لا بوصف الإطلاق. وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزاء النجسة، وإلا لما بقي كذلك، لما بقي على إضافته. وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة إن شاء الله. والسؤر، والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان، هذا التعريف يوهم بأنه حتى لو لامته برجله بيده بذيله، مع أن الأكثر عرفوا الماء أو عرفوا السؤر بأنه شنه؟ بأنه ما يتبقى في الإناء من شرب الحيوان في الإناء أو الحوض، الماء القليل يعني ما يتبقى، لأنه الآن لو شرب في ماء البحر لا يقال سؤر مثلا. زين، ما يتبقى من الماء القليل بعد الشرب منه، بعد أن يشرب من الماء القليل ما يتبقى فيه يقال له سؤر، سؤر إنسان سؤر حيوان كيفما كان. لا تصور أن هذا مطلق ملامسة.
مطلق يطلق ما بعشر من اسم الحيوان ولو غيره.
ولو غيره تمام. أما الله خلاص يقول. ولكن كثير من اللغويين قيدوا هذا لأنه ما يشرب منه. وهو الماء القليل فلا يشمل الكثير الذي باشره جسم حيوان. الآن سواء قلنا بالشرب منه أو بغير ذلك. تابع للحيوان الذي السؤر تابع والسؤر تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة. حيثية الطهارة والنجاسة واضح، إذا كان الحيوان طاهرا فالسؤر طاهر، وإذا كان الحيوان نجسا فالسؤر نجس، والدليل واضح بعد لا كلام فيه، لأن افترضنا أن الماء قليل وافترضنا أن الحيوان النجس لاقاه ببدنه سواء الفم أو غير الفم. والكراهة حالة الطهارة والنجاسة والكراهة. في الهامش يقول التبعية في الطهارة والنجاسة طاهرة ظاهرة، أما في الحرمة والكراهة فلا، لعدم حرمة أسعار كثير من الحيوانات المحرمة اللحم. أقول الماء الشارح لم يقل في الحرمة، ماذا قال الشارح؟ الطهارة والنجاسة والكراهة، لم يشر إلى الحرمة حتى تقول بأن سؤر الحيوان سؤر الهر مثلا الهر محرم أو الأثر محرم وسؤره ليس محرم. الشارح قال في الطهارة والنجاسة والكراهة، فهذه الحاشية تحميل لكلام الشارح ما راح يتحمل. والكراهة هنا التي يذكرها الشارح رضوان الله تعالى عليه بمعنى أنه إذا كان الحيوان مكروه اللحم فيكره سؤره استعمالا في الطهارة والنجاسة والأكل والشرب، يكره استعمال سؤره لا في الطهارة والنجاسة ولا في ماذا؟ لا في الطهارة ولا في الأكل والشرب. وهذا الإطلاق الذي أشار له الشارح هنا يعني مطلق ما يكره أكله يكره سؤره، هذا الإطلاق أشار له جماعة من الفقهاء والبعض خصصه كما سيأتي بعد قليل بالخيول والبغال أو الحمار والبغل، البعض خصصه بالحمار والبغل، البعض أضاف إليه ماذا؟ الحصان. تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. ويكره سؤر الجلال، الحيوان الجلال المعتاد لأكل العذرة. يقول وهو هذا وهو تعريف يذكر مناطين في كون الحيوان جلالا. المناط الأول وهو المؤتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليها لحمه، إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه، نبت عليها اللحم واشتد العظم، هذا مناط. المناط الثاني لا، المناط عرفي يقول ما ورد في الروايات اشتد لحمه، الروايات قالت الحيوان الجلال المعتاد أكل العذرة، فنرجع متى يسميه العرف جلالا. الآن عنوان اشتداء النشك اشتد لحمه وعظمه أم لا، ما لنا علاقة باشتداد العظم ونبات اللحم، لأن علاقة بماذا؟ فلو بقي أسبوع أو أسبوعين والعرف يرى أن هذا جلال، هذا حيوان جلال، أو سمي بالعرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل، لأنه إذا استبرئ بما يزيل الجلل زال عنه عنوان الجلل. وآكل الجية مع الخلو أيضا يكره آكل الجية مع الخلو، أي خلو موضع ملاقاة للماء عن النجاسة، لأنه إذا كان موضع ملاقاة الماء فيه مثلا
دم
أي شيء من النجاسات فينجس. وسؤر الحائض المتهمة، الواو وتؤر هاي المفروض من المد، الواو التي وتؤر من المد، لأنه المد لا يستقيم إلا بإضافة هذه الواو. وتؤر الحائض مضاف سيد، وتؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسات، وتؤر الحائض المتهمة بعدم التنزه عن النجاسات. إذا كانت الحائض متهمة بأنها لا تتنزه عن النجاسات وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها. نعم.
يعني ما يدرى
أي تخوي؟ المقصود هو عدم تنزهها عن النجاسة. المقصود هو عدم تنزهها عن النجاسة الخاصة، عن نجاسة الحيض. هذا هو المقصود. أن هذا تتنزه عن نجاسة الحيض، ما تغسل إيدها ما هذا. ولا يخفى أن مثل هذا الاتهام بعدم التنزه عن نجاسة الحيض لا ينفك عن أيضا عدم التنزه عن نجاسة غيره. غالبا المرأة التي لا تهتم ولا تطهر نفسها عن نجاسة الحيض، يعني لو لاقت يدها نجاسة الحيض لا تعتني بتغسيلها مثلا، تتهم بهذا الأمر. مثل هذه المرأة عادة في النجاسات الأخرى أيضا هناك ملازمة يعني، ولكن الظاهر أن الحائض المتهمة بهذه الحيثية، وإلا لا مدخلية للحيض لو كانت لا تعتني بباقي النجاسات فقط لا معنى للحائض. لهذا عمم البعض وألحق بها المصنف في البيان كل متهم بها بعدم التنزه عن النجاسة وهو حسان. وسؤر البغل والحمار أيضا مما يكره، سؤر البغل والحمار وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية، يعني داخلان فيما ذكره الشارع رحمة الله عليه فيما تقدم من تبعيته للحيوان، ما ثم ذكر تابع للحيوان الذي باشره. فثم فسره الشارع بماذا؟ بالنجاسة والطهارة. وماذا؟ بالطهارة والنجاسة والكراهة، وهما داخلان في تبعيته للحيوان في الكراهية، وإنما خصهما ذكرهما لتأكد الكراهة فيهما. وسؤر الفأرة والحيات، وكل ما لا يؤكل لحمه إلا الهر، كل ما لا يؤكل لحمه أيضا مكروه إلا الهر. وولد الزنا قبل بلوغه أو بعده مع إظهاره للإسلام. ولد الزنا، ولد الزنا المتولد هنا، وولد الزنا المتولد من مسلمين أو من أحدهما مسلم، واضح؟ لأن الابن يتبع أشرف الأبوين، هكذا قيل. طبعا ابن الزنا فيه خلاف، ذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى أن ابن الزنا كافر، أو هكذا نسبي إلى السيد المرتضى. عندي شوي تأمل في ما نسبي إلى السيد المرتضى. ابن إدريس نعم صرح بكفره ونقله عن رأي الإمامية، وظاهر عبارته بأنه إجماع، إجماع الإمامية على نجاسة، على كفر ابن الزنا. إيه. وسيد المرتضى في الرسائل، في رسائله أشار، ما نبنطول المطلب، لكن أشار سيد المرتضى إلى هذا، إلى رواية تتعلق بابن الزنا، وقال مثل هذه الرواية ناظرة إلى أنه غالبا يكون كافرا ولا يصلح حاله كذا، لكن أيضا لا يفهم من عبارته القول بذلك، لأنه يعطي عبارة افتراضية. أولا إن صحت الرواية ما يجزم بصحتها كما هو ظاهر عبارته، والفهم مالها أيضا فيه شيء من التردد. فأنا نسبة القول إلى السيد المرتضى عندي فيه تأمل. على أي حال، وولد الزنا قبل بلوغه، قبل بلوغه لأنه تابع قبل البلوغ، أو بعد بلوغه مع إظهاره للإسلام، لأنه إذا أظهر الإسلام حكم بإسلامه، فيمكن أن نقول بأن سؤره مكروه، أما إذا لم يظهر الإسلام حكم بكفره ويكون نجسا. طبعا البعض قال ابن الزنا إنما نحكم بنجاسته لأنه لا يتبع أحد أبويه، لأن الفلقة النسبية مقطوعة، الولد للفراش وهذا ليس للفراش، فإذا انقطعت العلقة التبعية انقطعت، فإذا انقطعت التبعية حكمنا بماذا؟ بالنجاسة، بالكفر وبالنجاسة. على أي حال الثانية، المسألة الثانية كانت المسألة الأولى، المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرنى فيها ماء النزح بخمس أذرع. هذه جملة من الروايات أشارت إلى خمس أذرع أو سبع أذرع، فالشارح تبعا للماتن يقول يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع. الآن الماتن أطلق العبارة لكن الشارح خيدها، قال التي يرنى فيها ماء النزح، والإنصاف أن الروايات وكلمات الفقهاء خالية من هذا التقييد، ما أشارت إلى هذا التقييد، ما قالت يرمى فيها ماء من النزح، ما موجود في الكلام.
لا ما بصير في فارق شيخنا،
شلون؟
ما بصير في فارق بين البالوعة والحفرة إذا ما صار هذا القيد موجود
الآن. ما في فارق بين وين؟
بين الحفرة العادية والبالوعة. إذا هذا القيد
بالوعة قد تكون كنيسا، البالوعة مو شرط حفرة يرمى فيها ماء النجح،
ماء النجاح
في مكان قبل القديم أدركت أنا أحد المواضع يعني الذي ما شفته يستعمل لكن رأيته يسوون حفرة تقضى فيها الحاجة ويتجمع فيها القاذورات، مراحل الزمن القديم كانت هكذا فقط يعني، بالوعة عليها نوع الغطاء في فتحة يقضي فيها الحاجة. هنا هذه البالوعة التي تقذف فيها القاذورات تشملها العبارة لو ما تشملها، بل جملة من الروايات صرحت بغسل الكنيس، بعضها مطلق البالوعة وبعضها عبرت الكنيس، الكنيس كما عرف لأنه ماذا؟ الحفرة التي تقضى فيها الحاجة. فالإنصاف ماذا؟ الإنصاف أن هذا التخيل غير موجود في كلام الماتن ولا في الروايات ولا عبائر الأصحاب، ولعل الشهيد الثاني إنما قيده بهذا القيد لنكتة ماذا؟ لنكتة أنه حكم غير ماء النجح يتضح من معرفة ماء النجح لأنه ذاك في الغالب أشد، واضح؟ أو لكون المتعارف أن ماء النزح هذا تم الوجه من مكان بعيد
بالحار عملية النزح. هو يفصل بالضبط ماء النزح،
الماء اللي ينزح الآن من النزح من البئر لازم نسوي حفرة وين بنوديها الماء؟ ما حد وديه على بعد مية الزمن زمن الأول ما في بوم ولا مضخة ولا شيء يعني. بخمس أذرع، الذراع هذا الذراع متعارف من الأصبع إلى الكور، والكلام في مثل هذه الموارد لمستوى الخلقة، وعادة يقدر الذراع عادة ب 46 أو 47 سنتي تقريبا. زين، بخمس أذرع في الأرض الصلبة بضم الصاري وتكون اللام، أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. شوفوا تارة تكون الأرض صلبة وتارة تكون الأرض رخوة، إذا كانت الأرض صلبة تكفي خمسة أذرع سواء كان البالوعة فوق أو تحت ما يختلف، أو متساوية البالوعة مع البئر، ما كلامنا عن قرار البالوعة يعني قاع البالوعة، واضح؟ سواء كان القاع أنزل من قاع البئر أو أرفع أو مساوي ما يختلف إذا كانت الأرض صلبة. أما إذا كانت الأرض رخوة لينة ترابية، هنا نفترض سبعة أذرع، أو أن تكون قرار البئر أنزل. إذا كان قرار البئر أنزل فيكفي خمسة أذرع، وإلا إذا كان مساوي أو أرفع فسبعة أذرع. فمتحصل عندنا ست صور. يقول أو تحكية قرار البالوع عن قرار البئر، وإلا يكون كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوع مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه فسبع أذرع. وصور المسألة على هذا التخيير ست، لأنه الأرض الصلبة ثلاث صور والأرض الرخوة ثلاث صور. صور ماذا؟ صور أن تكون البئر أعلى
أو أنزل
أو مساوية للبالوع، يعني واضح؟ وصور المسألة على هذا التخيير ست، يستحب التباعد في أربع منها بخمسة أذرع، بخمسة أذرع، وهي الصلبة مطلقا والرخوة مع تحتية البالوعة. صلبة مطلقا يعني في استوارها الثلاث، والرخوة مع تحتية البالوعة يعني مع كون قرار البالوعة أنزل، وصورتين وبسبع في صورتين وهما مساواة الرخوة، وهما مساواتهما وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. مساواة قرار البئر مع قرار البالوعة وارتفاع قرار البالوعة هذا في الأرض الرخوة. وفي حكم الفوقية المحدوثة الفوقية للجهة، شلون يعني؟ يعني لو كان البئر يقع شمالا عن البالوعة، البالوعة جنوب والبئر شنو؟ شمال. هنا نعتبر لأن الشمال فوق يعتبر مثل الخوارط، شايف؟ البئر ماء البئر مجاري الأنهار عادة جل الأنهار يسد نهر النيل تجري من الشمال للجنوب، تجري من الشمال للجنوب من الأعلى إلى الأسفل. الروايات تشير إلى هذا المعنى. وفي حكم الفوقية المحدوثة الفوقية بالجهة بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران، لما ورد من أن مجاري العيون من مهب الشمال، مجاري العيون من مهب الشمال في الرواية، لا بأس أن أقرأ الرواية في الأسفل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنف، قال إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنف أسفل منها لم يضرها إذا كانت بينهما أذرع. ولا ينجس، نرجع إلى المثل المخرط المثل، ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال، ما دام هناك حاجز ترابي لا نحكم بأن البئر ماذا صار نجسا لوجود البالوعة. وإن تخاربتا إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بها من النجف بماء البئر. لماذا؟ لأصالة الطهارة وعلم الاتصال، أي أن الأصل على اتصال ماء البئر بماء البالوعة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة ثانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.